بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادي ذي بدء أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم والفتن. لا يخفى على واحد منكم أننا في وقت اشتداد الفتن وإدبار العلم، حيث انقلبت الموازين ونطق الرويبضة وتصدر الجهال وصال أهل الأهواء وخاض السفهاء، والفتن غلابة والقلوب ضعيفة. وقد حذرنا ربنا عز وجل من الفتن، فقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه مما سيأتي من فتن، بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الفتن والتحذير منها، حتى كأن المسلم إذا نظر في هذه الأحاديث رآها لا تخرم شيئاً من واقع الناس. وكان يقول للناس: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. ووعظ الصحابة يوماً وحذرهم من الفتن، وكانت قلوبهم سليمة. قال أنس: فرأيت كل واحد منهم واضعاً رأسه في حجره باكياً يستعيذ بالله من الفتن. وقد وصف الإمام الماوردي رحمه الله بعض ما نعيش فيه من فتن وسوء حال، وهو المتوفى سنة 50 و400 للهجرة. يقول رحمه الله: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل، والنحل في زماننا تكاثرت، والأهواء قد ازدادت، والجماعات تفرقت. قال: يزوقون كلاما موهنا. كلامهم ليس الوحي، ليس قال الله وقال الرسول، إنما كلام من عندهم يزوقونه ويجملونه. قال: يزوقون كلاما موهى ويزخرفون مذهبا مشوها. مذهبهم لا يقوم على الكتاب والسنة، إنما يلمعونه بما عندهم من ألفاظ. قال: يخلبون به قلوب الأغمار، وأكثر أهل آخر الزمان أغمار، لأن العلم فيهم قليل والسنة خافية. قال: فيصب الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، كلام جميل وتودد وتحبب للناس بهذا الكلام المحدث. والإنسان كما يقال نسيب كل غريب. قال: مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. الناس يصبون إليه ويجدون فيه تغيير. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية. لكل جديد لذة، الناس يحبون التغيير، يحبون ما يدعونه من حرية وغير ذلك. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، حتى إن المبين للسنة قد ينبذ بالألقاب وينسب إلى مذهب السوء مع أنه على الحق. قال: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. يتحزبون ويتعصبون لحزبهم، وإذا جاء أحد وانتقد هذا الحزب انهالوا عليه من كل جانب، حتى لكأنه أتى الكفر العظيم. قال رحمه الله: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم. الجموع متكاثرة، قد تكون ملايين مملينة. قال: داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، لأنهم ليسوا على سنة. والإنسان إذا لم يكن على سنة يغتر بما عنده من جموع. قال رحمه الله: فتضافر، إذا داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، قال فتضافر جهال نساكهم، نساكهم جهال، وفسقة علمائهم، وعلماء فسقة، همهم الدنيا، ثورتهم للدنيا، قال بالميل على مخالفيهم، يبدأون بإطلاق الألقاب والأوصاف عليهم كما أطلقت الأوصاف على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا صابئ، قالوا مفتري، ثم يرمونهم بالجهل، يقولون هؤلاء فقهاء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، ثم يرمونهم بالتهم والتلفيقات إذا لم تجدي الألقاب عنهم. وصف الناس من قبل أهل السنة بالحشوية، وصفوهم بالمشبهة وغير ذلك من الأوصاف. قال رحمه الله فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، قلت لكم يقومون قومة واحدة حتى إن صاحب الحق ليشك هل هو على حق أم لا. قال فإذا استتب لهم ذلك خلاص أقصي أهل العلم وأقصي الرادون، كل من تكلم كتموه واستطالوا عليه. قال فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، انتهى الآن، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، يحسن يحسن يحسن، لا يرون شيئا من النعم دون الكرسي. فإذا استتب لهم ذلك كتموا العلماء وأهل العلم وطلاب العلم، زاحموا السلطان في رئاسته، ولكن لابد من ثغرة. قال وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغار، لأن الباب إذا انفتح باب الفتن لا يمكن سده. قامت الفتن في زمن عثمان وفي زمن الصحابة من بعده، لم يستطع العقلاء أن يدفعوا السفهاء وسفكت الدماء، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وتأمل الليل المظلم لا تبصر فيه شيئا، ظلمة كأنك لا تعرف من الحق شيئا، شبهات شبهات شبهات. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا وتأمل من شدة الشبهات، ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الدنيا تفتن والفتن تفتن، والدين أيها الأفاضل إنما هو علم بالحق وعمل به، والفتنة تضاد ذلك، فإن الفتنة تمنع من معرفة الحق، ويكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل، ولذلك الإنسان ينكر قلبه في الفتن، ويرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق. فتنة ابن الأشعث ثارت حتى قال الشعبي الإيمان خبطتنا فتنة واحتلسنا الخوف، هذا في زمانه وكانوا أئمة، لكن وقعت فتنة فاغتر بها علماء وزلت بهم أقدامهم رحمهم الله، ولذلك أجمع أهل السنة على خلاف ما ذهبوا إليه بعد ذلك، لما رأوا من مصلحة الدين والدنيا في هذا النهج الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يصفون الفتن يقولون فتنة عمياء صماء كقطع الليل المظلم. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن، والدمن فضلات الحيوانات حين يحملها السيل يرميها على جنباته. قال إنها مشبهة مقبلة، إذا أقبلت مشتبهة، حتى يقول الجاهل هذه هذه وتبين مدبرة، ما فائدة العلم بعد فوات الأوان. قال فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. فالفتن أيها الأفاضل إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، وأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن الناس أن فيها خيرا، فإذا ذاقوا شرها ومراتها وبلاءها عرفوها على حقيقتها. ولذلك في البخاري قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وكان يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فتية مزينة بكل الفتن والتلبيسات من كلام مموه مزخرف. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. أين الخطباء؟ أين الطالبون الخير منها؟ شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ولذلك تشاهدون العقلاء ممن نادوا بالربيع وغروا الناس به، لما انكشفت لهم الحقائق اشتكوا من حر الفتن. قال مطرف: إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن نفسه، أي لتقارع المؤمن عن دينه. فالفتن أيها الأفاضل تؤثر في دين الناس، وهي كذلك تؤثر في عقولهم. العقول في الفتن تعمى. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل، والهرج فتنة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. الكفار أيها الأفاضل لا يفترون عن إيقاع المسلمين في الشر، كما قال ربنا: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما اجتمع الأنصار على الألفة في المدينة وتآخوا على الإسلام، قال شاس بن قيس قولة معروفة: قد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه الدار، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فسعى لتفريق المسلمين على أساس الدويلات، يؤجج الحروب بينها على قاعدة فرق تسد، ثم لم يجد كل نهمته وما يرغب فيه، فأدخل الأحزاب على المسلمين وحركها ضد الحكومات ليتفرج وينهب الثروات. وهذا واقع لا يخفى على عاقل أبدا، ولكن إلى الله المشتكى. الهوى إذا دخل قلب العبد تلاعب به الشيطان، والله المستعان. فقال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وقرابته. فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية: يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. والفتن كذلك تؤثر على الأنفس وعلى الأعراض وعلى الأموال، وهذا واقع مشاهد. وما من فتنة إلا وأسرقت فيها الأنفس، وانتهكت فيها الأعراض، ونهبت فيها الأموال. وقد قال الخبير المعالج الصحابي الجليل كاتب الوحي رضي الله عنه معاوية: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة. كم من أناس هموا بالفتن ففسدت معيشتهم وتكدرت نعمتهم، وكم حصل لهم من استئصال. يقول الحاكم: ظالم ظالم يحكم 40 سنة، إذا أحصوا ما قتل بظلمه في هذه 40 سنة قد يعدونه بالعشرات أو بالمئات. والفتنة تأتي في أيام تحصد الآلاف والناس لا يعتبرون، وكأن الدماء أسهل ما تكون، وما علموا أن قتل مؤمن أعظم من زوال الدنيا بأسرها. والإسلام أيها الأفاضل جاء بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقد بينت أمور الفتن أوضح بيان، وبين المخرج منها. وسأذكر لكم بعض الأمور ثم أعقب بتعقيب واقعي نعيشه كلنا. الفتن بينت، ولكن ديننا ما فرطنا في الكتاب من شيء، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. بل إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفتن: لا أشك أن من سيعايشها لن يستطيع أن يصفها بأكثر ما وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما يحسب من الفتن تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وحفظ أوامره وقاه الله عز وجل حفظه، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالتقوى سبب للفرقان والنور، والشبهة تحتاج إلى فرقان، وظلمة تحتاج إلى نور. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم التقوى عند الفتن والاختلاف، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف فتن. قال: فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصاهم بتقوى الله وأمرهم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليهم من هو ليس أهلا للولاية عبدا حبشيا مجدع الأطراف كما جاء في روايات، وهذا مظنة الفتن. ولذلك قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير من أعظم الفتن، والتقوى من أعظم أسباب النجاة من الفتن. قال ابن حجر: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. وقال رحمه الله: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: العلم أيها الأفاضل، والعلم أساس التقوى وأساس كل خير، والناس لا يزالون بخير ما كان العلم بينهم فاشيا. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. وقال الإمام أحمد: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. إذا لم تعرف ما تتقي كيف ستتقي؟ والفتنة تجيء من جهة الاشتباه، والشبهة لا يزيلها إلا العلم. ولذلك قالوا: إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. الأمر الثالث: كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، خاصة في وقت الفتن. والدعاء باب عظيم وسبب للنجاة كبير. ونبينا عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله بأنه على الحق المبين، كان إذا قام الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم وتوسلات كبيرة، يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. هذا أعظم الملائكة، توسل بربوبية الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رسول على الحق، ثم يلجأ إلى الله ويتوسل إليه ويلجأ إليه في ظلمة الليل: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا درس عظيم أيها الأخوة، فلا يغتر عبد بما عنده من الخير ويكون على طريقة يزينها الشيطان له فيظن أنه على حق، فلا يدعو إلا: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك وأنا عليه. ما أدراك يا عبد الله أنك على الحق، ونبيك الذي على الحق المبين يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وكان يخاف على نفسه، وكان يستعيذ في خطبه من شر نفسه، وكان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك الإنسان يبدأ بمخالفة يسيرة، ثم تراه بعد مدة ينكر ما كان يعرف ويظن أنه على حق، وإنما سلك سبيل الشيطان. قال ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. إذا خالفت طريق رب العالمين تولاك الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذه الآية شديدة أيها الأفاضل، شديدة شديدة، قد تكون أشد آية على الإنسان في القرآن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا خالفت الطريق قيد لك شيطان وزين لك الباطل حتى إنك لتعتقد أنك على الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، لأنه يرى أنه على حق. والبدعة كما قال العلماء بريد الشرك. وكان ابن مسعود يقول للناس: سيأتيكم أناس بمثل هذه، شيء يسير من المخالفة، فلو تركتموهم أتوا بالطامات، وما خبر أصحاب الحلق منكم ببعيد. أمروا على أنفسهم رجل، واجتمعوا في مسجد في الكوفة، ومعهم حصى، يقول الذي على رأسهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100. ذكر عبادة فيه فضل، ولكن الطريقة خرجوا بتسبيح بحصى وعليهم أمير، فجاءهم ابن مسعود رضي الله عنه فوقف عليهم فقال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ كيف هالكون وهم على تسبيح بحصى؟ هل المسعود يشدد ولا أنه ينظر بنور السنة؟ ما أسرع هلكتكم؟ هذه آنيته لم تكسر، يعني آنية النبي عليه الصلاة والسلام، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ما الحق؟ مفتتحوا باب ضلالة لا شك. ثم قال: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ذكر ظاهري ليس عقدي. ويم الله لكأنكم منه. قال الراوي: لقد رأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالأمر ليس بالهين أيها الأفاضل. كم من أناس غردوا في الساحة وأججوا العامة، ثم تدرج بهم القول وتدرجت بهم الشدة، حتى لإنهم لينزعون إلى فكر التكفير. يقول للناس: اضحكوا اليوم منا سنضحك منكم غدا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما هذا المدح وما هذا الغرور؟ وكيف تصف الناس بأنهم سيكفرون؟ ثم يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. اضحكوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه النزغة والنزعة موجودة في الناس بقوة أيها الأفاضل. قال حذيفة: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فتاوى متضاربة، أقوال في العقيدة مختلة، اليوم شيء وغدا شيء، كأنه حسب ما يرضي الجمهور وما يرضي التوجهات العالمية. أين الدين؟ أين التقوى؟ أين أصول الدين؟ كيف يتنازل الإنسان عن ثوابت دينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهادن الكفار شيئا ويمي إليهم، يتلطفهم في دعوته، فقال الله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أين الميزان؟ أين المناداة؟ تنادي بالشريعة بالشريعة بالشريعة، ثم إذا جئت نسفت الشريعة وجعلتها وراء ظهرك. الأمر الرابع أيها الأفاضل مما يعصم من الفتن: السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم الجماعة. وتقدم معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن والاختلاف، فقال عقب ذلك: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ونبينا عليه الصلاة والسلام أصل هذا الباب تأصيلا عظيما، حتى تواترت في وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة الأحاديث، وسدت كل المنافذ. والمتأمل في تاريخ المسلمين يرى أن أعظم الفتن التي مرت عليهم سببها الإخلال بهذا الجانب وهذا الأصل العظيم. قال ابن القيم: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على المسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الدخن الذي سيكون في الملك وما سينتج عنه من ظلم وأخذ للأموال بغير حق والاعتداء على الناس وشدة الجور والأثر عليهم. كل ما سيحدث من حكام الجور من فساد ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام وبينه بأوضح كلام، ومع ذلك قال للصحابة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي، ما في شريعة ما في سنة، ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. هذه البطانة، الوزراء الندماء أهل المجالسة أهل القربة، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. والحديث في صحيح مسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الصورة صورة إنسان، والقلب قلب شيطان. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ أئما لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، سيبحبحون الناس بالحقوق، لن يصل إلى الناس شيء، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا يعطونك الحق، قلوبهم قلوب الشياطين، ماذا تريد من الحق؟ بل يأخذون مالك. طيب، خذوا المال، لا يكتفون بذلك، يضربون ظهرك، ومع ذلك اسمع وأطع، لأن في مخالفة هذا الأمر شر عظيم. أخذ المال والضرب لا يفي عنده شيء، فاعرف الحق تكن من أهله، وإلا زلت بك القدم. وذلك قال النووي مبوباً على هذا الحديث: باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة وفارقة الجماعة. وقال رحمه الله في فوائد هذا الحديث وفي حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وهذا الأمر ليس له أمد أيها الأفاضل، بل قد يستمر الظلم على أحدنا طول الحياة، يعني على المسلم. فلو طال الظلم لا يجوز لك أن تخالف هذا النهج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: يوما إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا. إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. الصبر على الدنيا مهما طالت يسير، ولكن على الفتن لا يستطيع أحد أن يصبر حتى تلقوا الله ورسوله. ومن العجب أن من يدعي الإصلاح في هذا الزمان إذا منع بعض حقه بزعمه لجأ إلى التهديد وإلى إثارة الفتن، حتى قال خطيبهم ومعذرة مهددا: لن تنعم الإمارات بالأمن بعد اليوم. وآخرون منهم يتوعدون بالربيع وبالمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدية. كيف تدعي السنة والاتباع والصلاح وتخالف هذا النهج العظيم؟ قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، شو حقهم؟ استطاع المعروف، ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. هو يتحمل. وفي رواية حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: تسألون الله الذي لكم، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، مش تسأل المنظمات الإقليمية، إنما تسألون الله الذي لكم. لماذا؟ نلجأ إلى القوانين الوضعية والدساتير الكافرة ونترك هدي خير البرية عليه الصلاة والسلام؟ أليس التزام هذه السنة اسألوا الله الذي لكم أليس من تطبيق الشريعة والدين؟ هل يوجد إصلاح عند المسلمين من غير طريق المرسلين؟ شعار المرسلين أيها الأفاضل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فالموفق من وفقه الله وسار على هذا الطريق، من خرج هذا وثار في المطالبة بالحقوق جهرا وأجلب بخيله ورجله وتنادى في مجمعاته إنما سلك مذهب الخوارج ولا بد. الخوارج بدأوا بمطالبة الحقوق علنا، قاموا في وجه الرسول فقالوا: اعدل فإنك لم تعدل. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، طلب حقوق ومال جهرا. ثم تمادوا حتى اجتمعت جموعهم في مقاتلة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن طالب بالحقوق جهرا سيؤدي به الأمر إلى رفع السلاح على الناس ولا بد، لأن السنة دلت على ذلك. فانتبهوا للأمر. الأمر الخامس مما يعصم من الفتن: التمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وأرضاهم. فقد تقدم في حديث العرباط: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فذكر الاختلاف الكثير وهو فتن. ثم ذكر الذي يعصم من هذه الفتن فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. فالسنة بيّنت الفتن وبينت ما يعصم منها، فمن لزم السنة سلم ونجا. وضابط فهم السنة إنما هو فهم الصحابة، ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ سنة. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها واحدة. فدل على أن التمسك بسنتهم تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جرد نفسه للسنة عصم من نزغات الشيطان ومضلات الهوى. قال أبو واقد الليثي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى البساط فأمسك به، أي تتمسكون بسنتكم وما عرفتم من دينكم. قال: تفعلون هكذا. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير منهم، فقال معاذ رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قال: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. الأمر السادس مما يعصم من الفتن: تجنب الفتن وترك التحرك فيها والفرار منها أو لزوم البيوت. والفتن كما قالوا أولها يسر، ووسطها يغر، وآخرها علقم مر. هكذا الفتن، من ذاقها عرف الحق. قلبوا النظر في من حولكم لتعرفوا نعمة ربكم عليكم، وتعرفوا ما ذاقوه من الفتن وكيف حالهم. سافر قليلا بنظرك لتعرف مقدار السنة التي أرشدك إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخير كله فيها. ولكن قد يقول قائل: سأدخل الفتن لأصلح أو لأخفف الشر. نقول: قد شهد التاريخ أن من دخل في الفتن فإنه لا يخرج سالما، وأن السلام لا تكون إلا في اجتناب الفتن. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عبد الله بن هبيرة رحمه الله: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن جبرت فليكسر الأخرى. وهذا شدة اعتزال الفتن والمبالغة في ذلك بكل ممكن. لا تستسلم للفتن أبدا ولا تخط فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ؟ اللهم هل بلغ؟ قال رجل: أرأيت لو أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ قال: فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. الأمر السابع: حفظ اللسان في الفتن
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.